من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الفرع الأول من الفروع التي ألحقناها بأصل المسألة، وهي أنه على القول بالاضطراد الذي يبدو من خلال الأدلة أننا قويناه منا إليه على القول بالاضطراد، نضطرد من سببي الغرق والهدم إلى غيرهما من الأسباب، لكن هل نقف عند حدود الأسباب أم لا؟ يشمل حتى الموت بغير سبب الذي يسمى الموت حتف الأنف، أو بالمصطلحات الأجل المخروم والأجل المحتوم. فهل يقف عند حدود الأجل المخروم، خلنا نسمي أي يقع بسبب، أم لا يتعدى حتى إلى الأجل المحتوم وهو الموت حتف الأنف؟ وقلنا أن جملة من الأعلام، بل لعله الدعية الإجماع عليه، هو عدم شمول الحكم للموت حتف الأنف. يعني النزاع كان في الاضطراد وعدمه في حدود الأسباب، هل نطرد من سببي الغرق والهدم إلى غيرهما من الأسباب؟ أما أن تطرد إلى حتى الموت حتف الآن، فهذا خلاف الإجماع الذي ادعي كما قلنا، لأنهم ذكروا بحسب صاحب الجواهر قدمنا، ذكروا ثلاث موانع من التعميم إلى الموت حتف الآن، ذكرناها في الدرس السابق وناقشناها، ورأينا أن أي منها لا يتم للمنع من شمول المسألة للموت حتف الأنف. فلو مات اثنان حتف أنفيهما وتحققت حالة الاشتباه هذه التي نتحدث عنها، فإن الحالة أيضا مشمولة بحكم المسألة. فالموانع التي ذكروها لشمول حالة حتف الأنف لم تتم، بالعكس قلنا أن الطرف الآخر مو بس رد الموانع من التعميم، لا، أقام وجهين ذكرناهما في الدرس السابق نيابة عنهما للشمول لحالة حتف الأنف. هنا في هذا الدرس نريد أن نضيف ونقول أنه يمكن للمانع من التعميم للموت حتف الأنف، بعد الذي ردينا عليه في الدرس السابق، نقول يمكن له أن يتمسك بأكثر من وجه لكي يخرج حالة حتف الأنف من حكم المسألة، أكثر من وجه نعطيه إياه. الوجه الأول وهو قولنا أولا، ندرة احتمال الاقتران في الموت حتف الأنف فلا يشملهما حكم المسألة عند من يشترط دخول هذا الاحتمال في الاشتباه لتجري المسألة. ماذا أريد بهذا الوجه؟ أقول أذكركم بكلام ضمن المقدمات قبل الدخول في أصل المسألة، واحدة من كانت من المقدمات اللي نقحناها ومن شروط جريان المسألة، قلنا أنه ما هو مورد الاشتباه؟ نحن قوينا احتملنا منا إلى أن نكون الاشتباه له ركنان، اشتباه في الاقتران وعدمه، واشتباه على القول بعدم الاقتران بالمتقدم والمتأخر. محقق النراقي قدس سره كما صرح يقول لا، يكفي ركن واحد، ما دام اشتباه بالمتقدم والمتأخر حتى مع العلم بالاقتران تجري المسألة، حتى مع العلم بالاقتران أو بعدم الاقتران، لا، مع العلم بعدم الاقتران، لأن مع العلم بالاقتران لا تجري المسألة، فحتى مع العلم بعدم الاقتران ما دام اشتبه المتقدم والمتأخر تجري حكم المسألة. نحن اخترنا الأول، فحينئذ يأتي هذا الوجه بأنه في الموت حتف الأنف يندر أن يموتا مقترنين، وبالتالي هذا الركن الذي ذكرناه لجريان المسألة وهو دخول كون احتمال الاشتباه في الاقتران وعدمه ما راح يتحقق هذا الركن، فحينئذ ما تشمل المسألة الموت حتف الأنف لتخلف هذا الشرط من شروط جريان المسألة. هذا الذي أردنا بهذا الوجه، لأننا هذا الذي رجحناه
تقريبا مقابل قول المحقق النراقي. قل لابد أن يكون في الاشتباه اشتباه ما ندري هل ماتا مقترنين أو لا، والاشتباه الآخر على القول بعدم الاقتران وعلى احتمال عدم الاقتران، ما ندري يا المتقدم يا المتأخر. زين في الموت حتف الأنف كأنه نعلم بموتهما غير مقترنين، لندرة الموت حتف الأنف مقترنين، فهذا الركن من الاشتباه ما متحقق في الموت حتف الأنف. بالأسباب يمكن، بحادث جماعي يمكن أن يموتوا في آن واحد في لحظة واحدة، لكن هذا هنا ما يمكن. كأنه نقطع بعدم الاقتران في الموت حتف الأنف، نقطع بعدم الاقتران قطعا عرفيا طبعا، مو قطعا عقليا، وإلا يمكن أن. فإذا هذا الوجه الأول اللي يمكن يحاسبنا عليه الخصم، يريد يقول أنه على مبناكم المفروض أنه المسألة ما تشمل حتف الأنف. الوجه الثاني اللي يمكن للمانعين، مانعين من من شمول المسألة لحتف الأنف يمكن أن يتمسك به، هو ظهور مدخلية السبب في الموت وكونه من الأجل المخترم بحسب الظاهر من الروايات بدرجة لا يمكن معها التجريد عن الخصوصية ليشمل حتف الأنف. هذا الوجه الثاني ماذا نريد به؟ أنه نحن وإن اضطردنا من الغرق والهدم إلى غيره من الأسباب، لكن كن دقيقين، اضطردنا إلى ماذا الآن تقول؟ إلى غيره من الأسباب، يعني كن أكو سبب لهذا الموت اللي سميناه بالأجل المخترم. أما أن تضطرد وتجرد عن الخصوصية حتى للموت بغير سبب، هذا خلاف ظاهر الروايات. القدر الممكن الظاهر من التجريد عن الخصوصية من الروايات هو التجريد من الغرق والهدم إلى غيرهما من الأسباب، يعني كون الموت بسبب هذا ما نقدر نتجرد عنه، هذا ظاهر الروايات. فهذا إذن يمكن أن يكون المانع الثاني، وهو أن القائل بالاضطراد يقول نحن وإن جردنا عن خصوصية الغرق والهدم لكن إلى غيرهما من الأسباب وليس مطلقا، لأن التجريد عن السببية كأنه خلاف ظاهر الروايات حتى يشمل الموت حتف الأنف. الثالث اللي يمكن أن يتمسك به هذا اللي يمنع من التعميم للموت حتف الأنف هو دعوى الإجماع على خروج هذا المورد، فيمكن أن بالإجماع حتى لو قلنا بالاضطراد فهذا الاضطراد نقيده ونخصصه بالإجماع، حتى لو فهمنا الاضطراد كما تفهم لي بشكل واسع نقول إجماع قائم على عدم دخول حالة حتف الأنف، فهذا الإجماع يقيد هذا التعميم بالاضطراد اللي استظهرته. هذا يمكن إذن ثلاث وجوه أن يتمسك بواحد منها على الأقل القائل بإخراج حالة حتف الأنف إلى من هذه المسألة، وهم راح يكون فريقان، فريق القائل بعدم الاضطراد أصلا اللي يقتصر وهو ربما نسبة للمشهور المقتصر بس على الغرق والهدم، والقائل بالاضطراد منهما إلى غيرهما من الأسباب، لكن لا يدعي أن المسألة تشمل حتف الأنف. فلذلك الدعية الإجماع، لأن فريقين من هالناحية مجمعين تقريبا على إخراج حتف الأنف. لكن أقول هالأسباب هالوجوه الثلاثة اللي يعني تبرعنا بها أو صغناها لهؤلاء المجمعين لا تقوى على إخراج حالة حتف الأنف من حكم المسألة. لماذا؟ لأن الوجوه عند المعمم لحالة حتف الأنف أقوى، وهي أولا يعني ماذا راح تكون هاي ربما وجهان سنذكر على الأقل هاي كأدلة على دخول حالة حتف الأنف، فهالوجوه وإن بدت مقبولة لكنها لما تجعلها مقابل ما قيل لشمول حتف الأنف لا تجدها تقوى على مقابلتها. ما هي؟ أولا ما قربناه في الدروس الأولى من كون الحكم في المسألة على طبق القاعدة، ومقتضاه، مقتضى كون الحكم على طبق القاعدة، الاضطراد إلى كل حالة اشتباه حتى لو كانت بالموت الطبيعي أو حتف الآن. بل قلنا إن الروايات تؤسس الحكم في المسألة فلا يحكم عليها غيرها. هذا اللي قربناه سمينا المحاولة الثالثة والرابعة، جعلنا بالمحاولة الثالثة أن الحكم على القاعدة، فبعد ماكو معنى للحديث عن الاضطراد وعدمه، هو هذا الحكم في المشتبهين وهذا على القاعدة، وما دام على القاعدة إذن بعد يشمل كل حالة اشتباه، ولا نحتاج إلى إثبات الاضطراد. هل الاضطراد يشمل موت حتف الأنف لو لا يشمل؟ ما نحتاج اضطراد أصلا، هو هذا الحكم في المسألة على القاعدة، لكل ميتين مشتبهين يتوارثان. فبعد ما معنى الحديث عن الاضطراد، وهل الاضطراد يشمل أو لا يشمل، خصوصا بالمحاولة الرابعة اللي خلينا بها أطروحة، وهو أن الروايات هنا جاءت لتؤسس حكما في المسألة، بعد حتى مو بس حديث عن الاضطراد، لا حتى الحديث عن موافقة القاعدة وعدمها هم لا معنى له، لأن هي الرواية في المسألة تتأسس حكما لمثل هذه الحالة، لحالة ميتين مشتبهين باعتبار الأحكام الشرعية خالية من الشحالة وما من واقع إلا ولله فيها حكمه. فهذه الرواية جاءت لتبين حكم هذه المسألة بعد أكثر. فإذا هذا الوجه الأول لشمول حالة حتف الأنف، لأن الحكم على القاعدة، بل أصلا الروايات جاءت لتؤسس الحكم في كل ميتين مشتبهين، فلا حاجة لإثبات الاضطراد والعدمية، هو داخل تلقائيا في المسألة. الثاني، الوجه الثاني هو إباء الحكم عن التخصيص كما تقدم. الحكم هذا أنه الميتان المشتبهان يكون هكذا توارثهما، هذا غير قابل للتخصيص، لأنه يعني نستذكر بعض المعاني، لما قلنا أن هذا الشرط اللي قلتموه بأن من معنى التوريث ومن حقيقة التوريث أن لابد أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه، هذا الشرط لو تم فإنه غير قابل للتخصيص، لأن معنى بسيط غير قابل للتفكير. فما دام أنت قد خرمت بالغرقى والمهدوم عليهم بعد، خلص إذن هذا الشرط اللي ذكرته مو صحيح، لو كان صحيحا لما قبل الانخرام والتقييد. مثلا لو قلت هكذا أن حقيقة الموت هي خروج الروح من البدن، هل هذا قابل الاستثناء وتقول لي إلا إذا في كذا وكذا؟ هذا معنى تعريفك إذن للموت مو صحيح، لأن الموت معنى وحقيقة واحدة، إذا ثبتت ثبتت في الجميع، وإذا انخرمت معناه تنخرم في الجميع. فما دام عرفت للموت وخروج الروح من البدن، فبعد ما يمكن أن تستثني تقول إلا في مثل الحالة الفلانية فإن الموت ليست خروج الروح، هذا معنى تعريفك مو صحيح. لو تعريفك صحيح كان ما قبل التخصيص ولا التقييد ولا الاستثناء. فمن تجي تقول أن معنى التوريث هو هذا، شلون انخرم هذا المعنى في الغرقى والمهدم عليه؟ معنى هذا الشرط اللي ذكرته ليس تاما، فهذا الشرط غير قابل للتخصيص والتقييد. فما دام أنت خصصت وخرمت بالغرقى والمهدم عليهم، إذن هذا بعد خليه يفيدك كما نقول، ولا نكترث به ولا نعبأ به. وهذا كله طبعا مطالب ذكرناكم بها، وإلا هي شرحناها يمكن بتفصيل أكثر في الدروس السابقة، خصوصا طبعا عندما هذا الخصم الثاني خنسمي خصم علمي طبعا، وإلا هم أجلاءنا وتاج على رؤوسنا الفقهاء. هذا الخصم الثاني، أنت لما اضطردت من الغرقى والمهدوم عليهم إلى غيرهما، ماذا كان وجهك ودليلك؟ قلت لأني أعتقد أن مناط الحكم هو الاشتباه ولا خصوصية للغرق والهدم. جيد، فعليش وقفت عند الموت حتف الآن ما دام مناط الحكم عندك الاشتباه؟ فلماذا لم تقل بشمول لكل حالة اشتباه ومنها حتف الأنف؟ ليش وقفت عند حتف الأنف؟ وهذا مناط الحكم أنت اللي تمسكت به، يمكن هذا الذي اقتصر على الغرقى والمادم، نقول هذا حق بدرجة من درجة، هو اقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن بغض النظر عن المناقشات اللي تقدمها. زين أنت الذي كان دليلك هو أن مناط الحكم هو حصول الاشتباه، فعممت بهالمناط من الغرقى والمهدم عليهم إلى غيرهما، لماذا لم تشمل بهذا المناط الموت حتى فلان؟ وهذا المناط أنت استدليت به على التعميم، فلا يخلو إذن يعني من نقض هذا اضطرادهم إلى مرحلة معينة دون البقية. هذا الآن قلنا إذن ملخص الآن أنه رغم صياغتنا لثلاثة وجوه لإخراج حالة حتف الأنف وهي وجوه مقبولة بحسب الظاهر، إلا أنها لا تقوى على مقاومة هذين الوجهين اللي ذكرناهم واللي هو ملخص لجملة من الأبحاث المتقدمة على دخول حالة حتف الأنف. لكن طبعا كن نذكر بما قلنا قبل قليل أن هذا كله إنما يتم على مبنى المحقق النراقي الذي قال بأنه حتى مع العلم بعدم الاقتران ما دام أكو اشتباه بالمتقدم والمتأخر تجري الحالة، هذا كله على هالمبنى ولا على المبنى الآخر، وهو أنه لابد من اشتباهين، اشتباه بالاقتران وعدمه واشتباه بالمتقدم والمتأخر، قد لا نستطيع أن نشمل حالة حتف الأنف لأن مقتضى الطبيعة البشرية ومقتضى ما يشهد به ربما الواقع الخارجي هو ندرة الموت حتف الأنف مقترنين، وبالتالي إذا نقطع ونعلم علما عاديا، ما أقول علما عقليا لأن كاحتمال عقلي موجود، بس نعلم علما عاديا ونقطع قطعا عاديا بمقتضى العادة يعني أن ذول المات وحتف الألف نقطع بعدم اقترانهما، فإذا قطعت بعدم اقترانهما إذا لم يتحقق مناط شمول هذه الحالة، وهذا الاحتمال اللي ربما كان لنا ميل إليه في حينها في مقدمات وتنقيح شروط هذه المسألة. فإذا على هذا المبنى المفروض أننا لا نغفل، إذا كنا من أهل هذا المبنى من مبنى أن لابد اشتباهان يتوفران حتى يجري حكم المسألة، فاشتباه هنا ما يتحقق، وهو أن يكون اشتباه عندك بالاقتران وعدمه لأنك تقطع بعدم الاقتران، ما يمكن يكون موت حتف الأنف مقترن بحسب العادة قلنا ليس بحسب المحتملات العقلية، وحينئذ فلا يجري حكم المسألة في الموت حتف الأنف لانخرام هذا الشر. وما هو الحكم إذن إذا لم تجري المسألة؟ قلنا في حين يمكن الرجوع للقرعة، القرعة لكل أمر مشتبه، وهنا نقطع بكون أحدهما وارث من الآخر. إحنا ليش أجرينا حكم المسألة وورثنا ألف من باء وباء من ألف؟ لأن قلنا الاشتباه مو فقط في المستحق، الاشتباه في أصل الاستحقاق. أنا ما أدري ذولا هل ماتا مقترنين فلا يستحق أحدهما من الآخر، أم ماتا غير مقترنين فيستحق واحد منهما من الآخر، فدخل حكم المسألة. ولذا أنت تقطع بعدم الاقتران يعني تقطع بأن واحد منهم يرث الآخر، لكن خفي عليك ما تدري منه ألف من باء وباء من ألف، فشون يميز؟ يميز بالقرآن. فحينئذ على هذا المبنى الذي احتملناه أو منا إليه في حينها، فحينئذ قد يكون الحكم هو القرآن. هذا إذن تمام الكلام في الفرع الأول، وقلنا ملخصه بالفرع الأول أنه على مبنى بكفاية اشتباه المتقدم والمتأخر فالمسألة شاملة لحتف الأنف، وعلى القول الآخر اللي يدخل الاشتباه قد يكون مسألة مشاملة، وحينئذ يكون اللجوء إلى القرعة. وهذا طبعا شيء غير الذي تحدثوا عليه، هم كرسوا حديثهم الاضطراد وعدم الاضطراد، وهل الاضطراد يشمل حتف الأنف أو لا يشمل حتف الأنف، فرجع الخلاف مبنائي إذن بينهم في سعة الاضطراد وعدم سعته. لكن نحن أيضا أدخلنا عنصرا جديدا في المسألة، وهو بذلك ترون أننا نقحنا هذا الشرط وغيره قبل الدخول بالمسألة، لابد أن ننقح من تقول حالة اشتباه، وين مورد الاشتباه لازم نحدده، ورأينا كيف أثر هذا تحديد محل الاشتباه. هذا إذن الفرع الأول الفرع الثاني الذي أيضا ينبغي التعرض له في هذه المسألة هو أن التوارث، هذا سلمنا وتعلم ما معنى فروع يعني بعد التسليم بأصل المسألة، خلصت الآن فروع على أصل المسألة، سلمنا أن ألف يرث من باء وباء يرث من ألف، لكن هل يرث من كل منهما من أصل ما تركه الآخر أم حتى مما ورثه من الآخر؟ ألف فرضت ميت وورثت باء، فصار باء عنده مالان، المال الأصلي الذي تركه والمال الذي ورثه بموجب هاي العملية من ألف. وباء لما تقول نفرض ألف ميت ونورث باء، فهذا الآخر أيضا له مالان، مال الأصلي والمال الذي جاءه من قبل هذه العملية من الآخر، فهل يرثان ويتوارثان من فقط أصل مالهما أم من أصل مالهما زائد ما ورثه من الآخر ناقص ما ورثه للآخر؟ هاي شرحناها برياضات الفقيه تطبيق ذكرناه جيد، لأن هذا كان له 200 دينار بموجب هالعملية أنطى 60 لباء فاش بقى 140، وبموجب هذه العملية أخذ 90 من باء فصار 230، فالتركة الصافية اللي تروح لورثته هي 230، الآخر كان له هلقد أنطى بموجب هالعملية هلقد، هاي نقص، وأخذ بموجب هالعملية هلقد، فتطلع التركة الصافية اللي تروح إلى ورثته. لو كان هذا الكلام صحيح بأنه مو يرث من أصل المال، يرث حتى مما وصله من الآخر، إذن هاي فكرة المسألة. طبعا سوف لا نتطرق نحن للتطبيقات هنا، لأن ممكن رجوع المثال في كتاب رياضات الفقيه، ذكرنا هناك مثالا تطبيقيا حتى نفرق بين القولين. فالآن إذن هذا هو الفرع الثاني، هل نطبق عليهما حكم المسألة بلحاظ أصل ماليهما أم أصل مالهما مع ما أضيف إليه من الآخر؟ قال العلامة قدس سره في المختلف: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه الله إنهم يتوارثون، يرث بعضهم من بعض، هذا كل أصل المسألة، محل الشاهد وين؟ من نفس تركته لا مما يرث من الآخر. هذا إذن قول الشيخ قدس سره. وللتذكير إذا في بالكم كلمات العامة كلها تقريبا متفقة من هالناحية، أن الميراث يكون من أصل المال لا مما ورثه من الآخر، كما في كلمات اللي أيضا أخذها الشيخ الطوسي من تالد المال لا من طارفه، كما النص زين. فإذا الشيخ الطوسي يقول من أصل المال. العلامة يستمر يقول: وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق، صدوقان، فإنهما قالا: لو أن أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شيء، هذا مضمون صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رقم 6، وهكذا ما القدماء يفتون على طبق النصوص، لو أن أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شيء كان المال لورثة الذي ليس له شيء، إذا لم يكن لهما أحد أقرب بعضهم من بعض. هاي رواية رقم 6 حجاج هكذا. فيقول إذا لو كان الميراث مو من أصل المال فقط وإنما حتى مما جاءه، فلماذا اجتمع مال الذي عنده مال عند من ليس له مال؟ وإلا كان المفروض هذا الذي ليس له مال جاءه مال بموجب هاي العملية فأصبح عند مال، فهذا المفروض يرث منه شيئا، معناه لأن بالأصل ما عند مال بس حصل على مال من هذه العملية، فليش اجتمع المال كله عند الذي ليس عنده مال والآخر ما حصل منه على شيء؟ هذا فهم العلامة قدس سره من الصدوقين، لكن سنجد أنه استظهار ليس تاما بحسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. فهذا الاستدلال بصحيحتي عبد الرحمن الحجاج رقم 6 في أخوين مات أحدهما له مال والآخر ليس له مال، الإمام عليه السلام قال المال ينتقل إلى الذي ليس له مال، فمعنى إذن كل منهما يرث من أصل المال، فالذي عنده مال لم يرث من الآخر شيء لأن ما عنده مال، والما عنده مال ورث مال الذي عنده مال، فلو كان يرث حتى من هذا المال الجديد الذي جاءه خول كان هذا عنده مال ورث من الما عنده مال شيئا باعتبار جاءه شيء بهذه العملية. هذا تقريب الاستدلال، يعني رغم أن نص الصدوقين هو نص الرواية مال ابن الحجاج، بس العلامة يقول هذا التزام بهذا الكلام معناهم يذهبان إلى هذا الشيء. يقول وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابه وابنه الصدوق. وبه قال ابن الجنيد فإنه قال القرابات إذا ماتوا معا، إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض، ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، ما يدخل هذا الذي جاءه من صاحبه بالحساب. الكلام بس حول أصل ماليهما، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء. هذا كان عنده مقدار وهذا عنده مقدار، بموجب هالعملية ألف يرث من أصل مال باء، وباء يرث من أصل مال ألف، فماذا صار مال صافي عند ألف وعند باء حتى يروح لا ورثتهم؟ أصل المال ناقص ما ورثه للآخر زائد ما ورثه من الآخر. هذا نص كلام وش عقلي عنده ابن الجنيد حقيقة. حتى هاي الجملة القاطعة يعني ما سمعناها من أحد وهي ضرورية. قال القرابات إذا ماتوا معا، إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على هذا فرع يجب أن ننتبه إلى، ما سمعناها في الكلمات اللي نقلناها عن أخي وهي مهمة، يعني مو مجرد ماتوا اثنين في حالة اشتباه حتى غرق ومهدوم عليهم، اجيت وقلت خلص هذا مصداق لمسألة غرق ومهدوم عليهم، اطي ألف من بابا من ألف، لا، عليك أن تتريث وتبحث عن الدلائل والبينات حتى تشوف هل هاي حالة الاشتباه حالة مستقرة لو غير مستقرة. يعني هاي المسألة إنما نقولها إذا استقرت حالة الاشتباه مو مباشرة غرقى ومهدوم. خلنا نجري القدر المتيقن، خلنا القدر المتيقن اثنين يتوارثان أقرباء غرقوا بحيث تجري المسألة عليهم بالدقة، مباشرة تطبق حكم المسألة؟ لا. وهذا اللي شرحناه نحن في قضية مقتضى الاحتياط من قلنا أنه التربص، لا، هذا ابن الجنيد أيضا يقول في هذه الكلمات. فلابد إذن هاي مطلقا هذا الشرط مطلوب، أنه تريث قليلا، لأن إنما نتحدث نحن نقول ورث ألف من باء وباء من ألف، هذا إذا استقرت حالة الاشتباه، وإلا يمكن أنت بالصبر قليلا، خصوصا اليوم أجهزة حديثة علمية كما ذكرنا يمكن في الدرس السابق، يمكن أجهزة تايمر تحديد حرارة الجسم ومقدش، والآن يحددون عمر بعض الحيوانات هاي 300 مليون سنة، الديناصورات 300 مليون سنة، ومن عايش من قبل 300 وشاف الديناصورات بقرائن قضية هاي عمر الأحجار وعمر الانشطار اليورانيوم، بما أنه ينشطر كذا انشطار في كل مثل مليون سنة وعدد الانشطارات هلقد، فإذا عمر هاي الصخور هلقد حساباتها، أو يمكن اليوم هذا الصندوق الأسود بالطائرات سقط الطائرة وما تولي بيها واشتبه المتقدم والمتأخر، انتظر يلقون الصندوق الأسود بالطائرة أو يروحون يأخذون المختبر ويحللوه، يمكن يكشف الصندوق الأسود من ميت قبل من منه. فهذا إذن الحالة حينما نتحدث بها الآن هذا مع استقرار حالة الاشتباه، أما مع إمكان طبعا عليك الفحص. كما في باب التعارض بين الأدلة في الأصول نقول أنه ذا تعارض كذا كذا، شو وقت غير من يستقر التعارض؟ ولا أمكن رفع التعارض بوجه من الوجوه، وما ممكن تتجه إلى المرجحات. إذن هذه الفقرة دقيقة من ابن الجنيد، وإن كان ما قرأناها عند أحد غيره، قد تقول هي مرتكزة في إذهان الآخرين، نعم مرتكزة، لكن لابد أن نبينها. هذا خلص، إذا هامش هذا مفيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن أبي عقيل يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة. إذن هل يوجد من يقول بالقول الآخر؟ وكلهم تقريبا القدماء أنه تطبيق المسألة يكون على أصل ماليهما. قال نعم. وقال المفيد وسلار إنه يرث مما يورث منه أيضا. هذان إذن العلمان خالف في ذلك. قال العلامة والمعتمد الأول هذا القول المشهور اللي يمكن أن تدعي الإجماع علي عدا المفيد وسلار ديلمي الذين قال أنه يرث مما ورثه إلى الآخر. زين، ما هو الدليل على القول المشهور؟ عدة روايات، يبدو الروايات أمامكم نعود إليها. قربوا الاستدلال على القول المشهور بأن الميراث يكون من أصل المال لا مما ورثه من الآخر، مقابل المفيد وسلار اللي قال يرث. الرواية الأولى القرب الاستدلال بها رقم 8 وهي مرسلة حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قالوا يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء. شفتهم للهؤلاء من والهؤلاء من يرد له واحد يؤشر هؤلاء وهؤلاء ومن هؤلاء وهؤلاء ولا يورث هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء. فإذا ذيلها صريح بأنه ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا. فإذا هذا هو التقريب الأول، سميه بذيل مرسلة حمران بن أعين. الرواية الأخرى رقم 7 وهي صحيحة محمد بن مسلم أيضا في ذيلها في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. أيضا صريح هذا الذيل بعد كلمة معناه. التقريب الثالث رقم 6 صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا التقريب الذي نقله العلامة عن الصدوقين، هذا هو مورده. فإذا الوجه الثالث هو صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج بالتقريب الذي ذكره العلامة عن الصدوقين بأنه إذا مات اثنان يتوارثان لأحدهما مال والآخر ليس له مال ورث من ليس له مال مال الذي ليس له مال الذي عنده مال. لماذا؟ هذا معنى بس من صلب المال، لو كان يرث مما ورث لكان الذي ليس له مال جاءه مال بموجب العملية هذه، فلماذا لم يرث منها هذا؟ هذا إذن الوجه الثالث وهو صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج بالتقريب الذي ذكرناه. الوجه الرابع صحيحتا الفضل بن عبد الملك ومحمد بن مسلم رقم 9 و10 في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. وأيضا رقم 10 صحيحة محمد بن مسلم ومثلها رواية عبيد بن زرارة، فالمجموع صار 3 رواية، فضل بن عبد الملك محمد بن مسلم عبيد اللي مثله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل. ما تقريب الاستدلال بهذه الرواية التي تضمنت كلمة ثم؟ هذا هو الجامع بينها، 9 و10 التي تضمنت كلمة ثم بتقريب أنه إذا كان يورث مما ورث من الآخر لم يكن لهذا الترتيب معنى. ثم ماذا تفيد على الترتيب؟ يعني تورث ألف من باء ثم باء من ألف، فلو كان كل منهما يرث مما ورثه من الآخر معنى ما يفرق، تعطي ألف من باء وباء من ألف أيهما أول أيهما آخر ما يفرق. ف فثم راح يصير ما لها معنى لو كان كل منهما يرث مما ورثه إلى الآخر. بلا تطبيق رياضيات هي رياضيات. فإذا طبقناها على مسألة الرياضية ستكون رياضيات في رياضيات. فإذا هذا هو التقريب الاستدلال بالروايات ثلاثة، 9 و10 و10 فيها روايتان. فتقريب الاستدلال بهما أنه ثم في هذه الرواية تدل على الترتيب، يعني تعطي لألف من باء ثم لباء من ألف، ترتيب أكو زين. فإذا ألف يرث من باء أصل مال الزائد ما ورثه الآخر، وباء يرث، فما رح يفرق، ما تحتاج إلى ثمية المسألة، اعطي هذا من هذا أول أو هذا من هذا أول. فلكي تحصل ثمرة لابد معناه أن لا نورث أحدهما من الآخر. إذن جملة من الروايات قرب الاستدلال بها للمشهور، وجمعناها طبعا من عدة مصادر للمشهور، لكن يمكن كأنه المناقشة في كل هذه الوجوه، مو هكذا لولا، فإنه مناقشة في كل هذه الوجوه. أما الأولى التقريب مال مرسلة حمران، كما ترون ضعيفة السند، وضعيفة السند بإرسال يعني مضعف بدرجة، لأن من حمران بن عيينة عن أمير المؤمنين، يعني اختزل عدة طبقات من الرواة، لعله 3 طبقات المفروض تكون بين حمران وبين أمير المؤمنين، فالإرسال يعني قوي بها كما يقال. فالأولى إذن مرسلة حمران اللي هي رقم 8، هذا إرسال بها شديد. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، الاستدلال كان اللي رقم 7، الاستدلال بذيلها معناه يورث، لا نعلم هذا الكلام من الإمام أم من الراوي، ولا يبعد أن يكون هذا الكلام من الراوي، يعني هو ده يشرح مو من كلام الإمام عليه السلام، كما ألفنا ذلك الراوي يشرح ذلك، فمو معلوم أنه من كلام الإمام حتى نستدل به. الرواية التقريب الثالث صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج، واللي استظهر منهما العلامة وغير العلامة، طبعا هذا وجه تداولته المصادر، نحن نقلنا عن العلامة في المختلف، هذا خو غير تام، لأنه شوية نحتاج بها إلى شوية بيان ولو آخر الدرس، بس ما يخالف نقول هذا راح يكون تعليق أولا لرد هذا الوجه من الاستدلال، وتعليق أيضا لرد استظهار العلامة من كلام الصدوقين اللي قرأناه قبل قليل. العلامة في المختلف من قال والظاهر أن الصدوقين يقولان بذلك، لأن قالوا هاي التزموا في أخوين أحدهما له مال والآخر ليس له مال ورث، من ليس له مال مال الذي عنده مال والآخر لا يرث شيئا. قال هذا التزامهم بهذا معنى، معنى أنه كل واحد يرث من أصل المال. زين، أولا هو التزام الصدوقين بهذا لأن صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج جاءت به بهذا الحكم، والقدماء يلتزمون بالنصوص، فالتزام الصدوقين بهذا لأن النص الصحيح جاء به، مو لأنهم يقولان بهذا المعنى. فإذا تيجي تحاسبنا يا العلامة الحلي قدس سره، حاسبنا هل يستظهر هذا المعنى من الروايات لولا، ولا دليل الصدوقين الرواية هم يفتيان بالنصوص، فهل يستظهر أو لا؟ نحن نقول ما يستظهر، يعني ما يتعين هذا. ليش؟ بعد ضم مبنيين للمفيد وسلار، سخن ندعيهما الآن ونشوف هل هما يريدان هذا لولا. مفيد وسلار اللي خالفوا المشهور يبنون على مبنيين، أولا أن ليقدم بالتوريث هو الأضعف نصيبا، خليه هبان، مو احنا نقول ورث ألف من باء وباء من ألف، من الذي يقدم بهذه العملية؟ ألف من باء لو باء من ألف، ما عندهم ألف وباء، عندنا 2 ماتا، فيقول شوف من الأضعف نصيبا أضعف تركة، هو الذي افترضه حيا وورثه من الآخر. هذا المبنى الأول ثبتنا عندنا ثانيا المبنى الثاني، وهو أنه الذي يفرض موته أولا وحياة الآخر ثانيا هذا يرث من صلب المال، لأن بعد ما إجى مال جديد للميت أولا حتى يرث منه الوارث أولا، لكن الذي يرث ثانيا هو الذي يأخذ من المال الجديد باعتبار أضيف الآن مال لهذا. أعيده شوية بس إن شاء الله واضح. مو ألف وباء، افرضت ألف ميت أول ورثت باء، باء يرث من أصل مال ألف لأن بعد ألف ما طبل مال جديد حتى يرث منه باء، بس بالمرحلة الثانية لما ترث باء ميت تفرض باء ميت وتورث ألف، ألف راح يرث من أصل مال باء زائد ما أخذه بالمرحلة الأولى. المفيد والسلام يقول هكذا قصدنا، وليس المسألة أطي ألف من باء زائد ومن باء أطي ألف زائد، لا، بس الثاني يرث ثانيا بالمرحلة الثانية خلينا نسميه هذا الذي يأخذ، لأن أصبح مال جديد عند ألف، فمن أفرض موت ألف بالمرحلة الثانية يكون عند ألف بحسب الفرض مالان، أصل المال والمال الذي أخذه بالمرحلة الأولى من تطبيق الحكم. هسه اللي ثبتوهن المبنيين خلنا نجي لصحيحة عبد الرحمن الحجاج ونشوف استظهار العلامة من كلام الصدوقين يتعين بهذا الحكم أم لا. نجي الآن ذولا شخصين ماتا، أحدهما له مال والآخر ليس له مال، مقتضى المقدمة الأولى المن ورث أول؟ الذي ليس له مال لأن هو لا ضعف، فأخذ مال الذي له مال من أصل مال، صار عنده مال أو لا. خلينا نعيدها المفروض لأنه كن نطبقها بشكل صحيح، نطبق الأضعف حتى علينا هم صارت رياضيات، أضعف نصيبا. هذا سيكون فرع الثالث عقد لهذا، بصراحة فرع الثالث عقد لهذا أنه أضعف نصيبا، هل يعني أضعف حصة لأن ماكو ملازمة؟ هذا بالفرع الثالث، الآن نحن بالفرع الثاني، الأضعف نصيبا هم مبناهم. أنا لذلك يمكن كنت دقيق قلت الأضعف تركة، الأضعف مقدارا، أنا هكذا قلت ولي قصد بها، لأن الأضعف نصيبا هم يقولون كما هي إحدى المسائل أنه إذا زوج وزوجة ماتا فالزوج إيش يأخذ من الزوجة؟ النصف، نفترض ما عندهم أولاد، والزوجة إيش تأخذ؟ ربع. فإذا من الأضعف نصيبا؟ الربع، لكن هذا بلحاظ النصيب، أما بلحاظ التركة قد يكون الربع الذي تأخذه الزوجة أكبر من النصف الذي يأخذه الزوج، لأن غالبا المال عند من؟ عند الزوج، فالزوج من يأخذ نصف من الزوجة هذا النصف يمكن ما يطلع على ألف دينار، بينما الزوجة من تأخذ ربع من الزوج لا يمكن يطلع مقدار كبير. فهذه هم طبعا مشكلة كنا نحلها، أنه ماذا تريدون بالأضعف نصيبا؟ أضعف نصيبا يعني بلحاظ الكسور خلينا نسميها والمواريث، أم بلحاظ التركة الموجودة في الخارج؟ وحينئذ ماكو ملازمة كما نعلم بينهما، قد يكون هو أضعف نصيبا كما رأينا الآن الزوجة لكنها ليست كذلك. المهم زين، الآن بعد أن توضح المبنى لأن نحتاج إلى بيانه بشكل دقيق والوقت ربما انتهى مالت الدرس، لكن علينا أن نثبت هذين المبنيين. الآن هو مجرد دعوة كما قلنا، لأنه هذا بالفرع الثالث سنبينه أن هذان المبنيان يمكن استظهارهما من كلام المفيد وسلار حتى نحل جملة من الإشكالات عليهما. طبعا نحن فاتنا، مو فاتنا بصراحة، لأن أنا قدمت مناقشة الوجوه الأربعة قبل أن انتقل الوجه الخامس اللي استدل به المشهور، استدل المشهور لأن ذن الأربع وجوه مبنية على الروايات كما ترون، وجه خامس وجه عقلي بأنه هذا يلزم منه المحال، لأنك إذا فرضت ألف ميت وتريد تورث باء من ألف زائد المال الذي جاءه، مو هو ما جاءه مال إلا بعد أن فرضت باء ميتا، فشلون راح تورث باء مما ورث منه ألف، وألف لم يرث منه إلا بفرضه ميتا، فيلزم حياة باء وموت في آن واحد. بس هذا الوجه العقلي أنا أجلت لأن باعتبار ليش مبني على الروايات وأحببت مناقشة الروايات أول ثم ندخل في الوجه العقلي، بس يبدو الوقت ما يسعنا لذلك على كل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.